هؤلاء كلهم من أهل القبلة لأنهم يصلون إليها وينتسبون إلى الإسلام. أما هل هم مسلمون أو غير مسلمين هذا شيء آخر، المهم هؤلاء يقولون إنهم مسلمون ويصلون إلى القبلة. انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف. طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. فالأقسام إذن 6. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم أولا طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف. هؤلاء قالوا تجرى على ظاهرها، لكن جعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. قالوا نؤمن بأن الله يجيء وأن له رحمة وأن له وجها وأن له يدا، لكن كل هذا مشابه لما للمخلوقين من ذلك، فيد الله تعالى كيد الإنسان ووجهه هكذا. طيب، وهم ونحن إذا سمينا هذا ظاهرا فإنما نسميه من باب التنزل، وإلا فليس ظاهر كلام الله ورسوله في صفاته ليس ظاهر التشبيه، لكن تنزلا معهم. ثانيا، طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى، فمتى يقول جاء ربك؟ على ظاهره هو جاء، لكنه جاء مجيئا يليق بجلاله. يضحك الله إلى رجلين؟ يقول نعم هو يضحك، لكنه ضاحك يليق بجلاله. فالفرق إذن بينه وبين المشبهة أن المشبهة يجعلونها دالة على التشبيه، فيقول يجي على كيفية كذا وكذا، يضحك على كيفية كذا وكذا، وليس ينزهنا الله تعالى عن المماثلة، فلذلك كانوا ضالين في هذه الناحية. قال والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره، وإلا فكل منهم يجيها الظاهر. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا، أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك، المخلوق لا بالإفراد عندي، لكن ما يظن المشبه الآن يقول أنا لا أعقل من اليد إلا مثل أيدي المخلوقين، لا أعقل من الاستواء إلا مثل استواء المخلوقين، لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية. فالجواب من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فإذا دل السمع والعقل على مباينة الخالق للمخلوق فإن الصفات التي تثبت للخالق يجب أن تكون مباينة للصفات التي تكون للمخلوق، لأن صفة كل شيء تناسبه. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا واضح أن المماثلة منتفية في حق الله. والكاف في قوله ليس كمثله اختلف فيها العلماء، لأننا لو أخذنا بظاهر ليس كمثله لكان ظاهره أن الله أثبت لنفسه مثيلا وليس لهذا المثيل مثيل، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى ليس له مثيل إطلاقا. قالوا فالكاف هنا زائدة والتقدير ليس مثله شيء، وقيل إن الزائد مثل، والتقدير ليس كهو شيء، وقيل إنه ليس هناك زيادة لا في الكاف ولا في مثل، ولكنه نفى مماثلة المثل من باب المبالغة. وإذا انتفى مثل المثل انتفى الأصل، لأنه لو كان الأصل موجودا لكان للمثل مثل. وقيل إن مثل هنا بمعنى صفة، يعني ليس كصفته شيء، ولكن الأقرب والله أعلم أن المثل على ما هو عليه، وأن الكاف زيدت للمبالغة، يعني كأنه نفى المثل مرتين، مرة بصيغة الكاف ومرة بصيغة مثل، وهذا هو الأقرب. الحاصل أن في هذا رد على المشبه ولا لا؟ لأنه يقول ليس كمثل شيء. قال: ومن أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. صحيح هذا؟ يقال: أنت أيها المشبه، هل تعتقد أن الخالق أكمل من المخلوق؟ فسيقول: نعم أعتقد ذلك. إذا كنت تعتقد أن الخالق أكمل من المخلوق، فكيف يمكن أن تكون صفاته مثل صفات المخلوق؟ يجب أن تكون صفاته أكمل، لأنك أنت بنفسك تقول إن الخالق أكمل من المخلوق، وهذا في الحقيقة رد عليك، فإنه إذا كان أكمل لازم أن لا تكون صفات المخلوق صفاته مماثلة لصفات المخلوق. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نحن الآن نخاصم المشبه، نقول: هل تعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: لا. نقول: نعم أعتقد ذلك. فنقول: إذا كنت تعتقد أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فلتعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات. لماذا؟ لأن صفة كل موصوف تليق به. فالجمل مثلا قوي وقوته أقوى من الإنسان، والذرة قوية وقوتها دون قوة الإنسان، لا هي قوية في القوة التي تليق بها، هي قوية في القوة التي تليق بها، لكن هل تشبه قوة الإنسان؟ لا تشبه. ليش؟ لأن قوة كل شيء تناسبه. فكذلك قوة الخالق لا يمكن أن تكون مماثلة لقوة المخلوق، ونقول في بقية الصفات كذلك. الثالث أن يقال له: نحن نشاهد من صفات الله، من صفات المخلوقات، صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها. صح، نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها لكنها تباينت في حقيقتها أو في كيفيتها. فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، ولا وجه الإنسان كوجه الحيوان الآخر. فالمخلوقات تتفق في الصفة وتختلف في الكيفية، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. وبهذا يندحر المشبه، فقد أجبنا عنه وردنا عليه في ثلاثة أوجه، ويكون إن شاء الله النقاش فيها وفيما سبق غدا. ننتقل الآن إلى الطائفتين الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأحوال دون نعم أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات. انتبه. الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، قالوا ما يمكن أن يكون لله صفات ثبوتية، بل صفاته كلها سلبية. قالوا ما نقول إن لله سمعا، لكن نقول إنه ليس بأصم. ما نقول لله علم، لكن نقول ليس بجاهل. ما نقول لله قدرة، ولكن نقول ليس بعاجز. طيب ليش؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات الثبوتية شبهناه بالموجودات، شبهناه بالموجودات، وهذا تمثيل، والتمثيل حرام. نقول لهم والصفات السلبية النفي عدم، فإذا نفيتم شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. ولهذا لجأ بعضهم إلى الالتزام بهذا، وقال ننفي عنه الإثبات والنفي، ننفي الإثبات والنفي، فلا نقول سميع ولا ليس بسميع، ما نقول لا هذا ولا هذا، ولا موجود ولا ليس بموجود. وطبعا هذا خلاف العقل ومتناقض. المهم أن منهم من يقول إننا من ينكر الصفات الثبوتية، ولهذا إذا أرادوا أن يصف الله في أعظم الصفات عندهم قالوا إن الله ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز ولا ضعيف ولا أصم ولا أعمى، ومن هذا فقس، فيأتون بالصفات السلبية. ومعلوم أن الصفات الثبوتية أكمل، ولهذا لو جئت إلى ملك قلت ما شاء الله تبارك الله أنت لست زبال ولا كساح ولا جزار ولا بناء، نعم، ولا ميكانيكي وهات ولا كناس إلى آخره، وش يقول لك؟ يعطيك جائزة ولا لا؟ نعم يعطيه جائزة، لكن السجن صف على الوجه. لكن لو تأتي له تقول ما شاء الله أنت ملك قوي قدير ذكي عاقل وما أشبه ذلك، تحظى بجائزته ولا لا؟ لأن هذه الأخيرة صفات ثبوتية، والأولى صفات سلبية، صفات نفي. العجيب أن هؤلاء يرون أن كمال الله أن يوصف بالصفات السلبية والعياذ بالله. طيب هذا يقول أنكروا بعض الصفات مثل من؟ الطوائف، مثل أشاعرة، أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضا، أنكروا الأحوال أثبتوا الأحوال دون الصفات، المعتزلة وكذلك الأشاعرة أيضا. وش معنى الأحوال؟ قالوا مثل إن الله سميع، ليس المعنى أن له سمعا، لكن هو ذو سمع، هو ذو سمع، يعني حاله أن يكون سميعا، لكن تبي تثبت نعم أنه له سمع، لا، فقل هو ذو سمع، وليس المعنى أنه متصل بسمع. فيقول الله عليم، وكونه عليما هذه الحال، أما أن له علما فلا. ولا شك هذا تناقض، لأن ما من إنسان نقول كونه عالما إلا وهو متصف بالعلم. هؤلاء يقولون هم طائفتان، أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك، هل هؤلاء أجروها على ظاهرها؟ ها؟ قال المراد باليد القوة أو النعمة وبالاستواء الاستيلاء، أجروها على ظاهرها أو لا؟ أجروها على خلاف ظاهرها، لكن جعلوا لها معنى، معنى مؤولا. الثانية أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا لا نجريها على ظاهرها، ولكن نقول الله أعلم بما أراد، تقول تعال استوى على العرش تجريها على ظاهرها، يقول لا ما أجريها. طيب وش معناها؟ قال الله أعلم. أهل التأويل خير منهم ولا لا؟ أهل التأويل خير منهم لأنهم أثبتوا لها معنى، وإن كانوا أشد منهم عدوانا لأنهم تجرؤوا وأثبتوا ما لا علم لهم به، لكن هم من حيث النظر أحسن من هؤلاء. تجي للمفوض تقول ويبقى وجه ربك، ما رد وجه ربك؟ قال لا يراد به ظاهر، لا يراد به ظاهر. إذن وش المراد؟ قال الله أعلم، أنا أفوض فأقول الله أعلم. وأنت إذا تأملت وجدت أن قوله متناقض، ما دمت تقول الله أعلم، أليس من الممكن أن الله أراد الظاهر؟ نقول بلى. فإذا كان ممكن أن يكون الله أراد الظاهر، ليش تقول، ليش تلزم بالنفي وتقول لا يراد الظاهر؟ نعم، استمع إلى مذهبهم. يقولون الله أعلم بما أراد من الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. يعني مثلا جاء ربك، تسألهم وش معنى جاء ربك؟ قالوا الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد المجيء الحقيقي. ها، تناقض ولا لا؟ طيب إذا كنت تقول الله أعلم، ليش تقول نعلم أنه لم يرد؟ أليس من الجائز أن يكون أراد المعنى الحقيقي الظاهر؟ بلى. ومع ذلك يقول لا، ما أراد أنه يجيء، ما أراد أنه استوى، ما أراد أن له سمعا وبصرا وما أشبه ذلك، نعلم هذا ثم نقول الله أعلم بما أراد. كل يعلم أن هذا تناقض، ولهذا قلنا وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. إذن كلتا الطائفتين ضالتان ولا لا؟ لأنهما قالا على الله بلا علم، ولأنهما نفيا ما هو ظاهر من كلام الله وكلام رسوله. الظاهر المذكور رد عليهم، لا ما ذكر. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. هذا الفرق بين الطائفتين. ولا شك أن الطائفة التي تثبت لها معنى خير في العقل والنظر ممن لا تثبت، ولا شك أن التي تثبت معنى يخالف الظاهر أشد جرأة من الذين توقفوا، أشد. فكل واحدة من الطائفتين خير من الأخرى من وجه. أما الرد على الطائفتين جميعا فقد سبق الرد على أهل التجهيل، وسبق الرد على أهل التأويل، سبق في نفس الكتاب هذا، فليرجع إلى ذلك. والرد الإجمالي على الطائفتين أن نقول لا يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يريد من العباد إثبات معناه على ظاهره أبدا، بل لا يتكلم سبحانه بكلام إلا وهو يريد أن يأخذ الناس بظاهره. نعم. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم أولا طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص صفات إثبات صفة تليق بالله وألا يكون المراد ذلك، والطائفة الثانية أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. هاتان الطائفتان واقفتان، كيف توقفهما؟ كيف؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الطائفة الأولى تقول إنه يمكن أو يجوز أن يكون المراد إثبات صفة، ويجوز أن لا يكون المراد إثبات صفة، فهم يحكمون بتجويز الأمرين. أما الثانية فيقولون لا نتعرض للمعنى إطلاقا، نقرأ القرآن والحديث ونمسك بقلوبنا وألسنتنا عن التعرض لما يدل عليه القرآن والسنة. انتبه يا أخ، الفرق بينهما ظاهر الآن. الطائفة الأولى تقول إننا متوقفون لأننا نرى أنه يجوز أن يكون المراد إثبات الصفات ويجوز أن يكون المراد عدم ذلك، الله أعلم. الثانية تقول أعرض عن هذا كله، لا تتكلم، لا تقول يجوز ولا ما يجوز، ولا تثبت ولا تنفي. ويقول والفرق بين هاتين الطائفتين، بين هذه الطائفة والتي قبلها، أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. تجد يقرأ القرآن تقول تعالى وش معنى استوى الله الرحمن العرش استوى، يقول ها ما يتكلم، يقول أعرض عن هذا، لا تتكلم بشيء. الطائفة الأولى تقول هل أراد الله استوى على العرش أي على واستقر، أو أراد استولى عليه؟ يقول يجوز هذا وهذا، أو لم يرد شيئا أن يقول نعم يجوز، يمكن هذا وهذا. وهذا لا شك أنه حكم، هذا حكم على الشيء بأنه يجوز أن يكون مراد به كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر. أما الثانية فإذا سألته تعالى عثمان استوى الله على العرش، قال أنا معرض عن هذا، لا أحكم بشيء أبدا ولا أتكلم بشيء في هذا الباب إطلاقا. وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين ضالتان، لأن كون نجوز هذا وهذا وهذا في أشياء لا تليق بالله هذا حرام، فما لا يليق بالله لا يمكن أن يجوز. والثانية كون نعرض عن هذا كله مخالف لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ووقوع فيما أنكر الله حيث قال عز وجل أفلم يتدبروا القول، وهذا استفهام من الإنكار، فالله أمرنا بالتدبر لنثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ. وبهذا عرفنا أن خير الأقسام وأوجب الأقسام بالاتباع هم الذين قالوا تجرى على ظاهرها إيش؟ اللائق بالله سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ الرحمن على العرش استوى تثبت أنه على العرش، لكن لا يجوز أن يدور في ذهنك أنه كاستوائنا على السرير، لا يجوز هذا إطلاقا. ليش؟ لتباين ما بين الخالق والمخلوق. كذلك عندما تقرأ بل يداه مبسوطتان، لا يمكن أبدا أن تتصور أن هاتين اليدين كأيدينا أبدا، ولا يحل لك أن تقب هذا بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء. حتى لو قال لك الذهن إن يدي الله عز وجل كيد الإنسان، يجب أن تطرد هذا عن ذهنك وأن لا تفكر فيه، إذ من الجائز أن تكون يد الله عز وجل ليست كيد الإنسان، تكون كيد شيء آخر غير الإنسان، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الأمر هكذا فالواجب أن نتوقف عن تقدير التمثيل وتخيله، فنقول الله تعالى يد حقيقية يأخذ بها ويقبض، نعم، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. ويجب علينا أيها الأخوة أن نبعد عن مخيلتنا تصور كل شيء من صفات الله سواء كانت فعلية أو خبرية، لأننا لا نحيط به سبحانه وتعالى. نعم، أي نعم، لا، المفوضة غير، هذول يتوقفون، والمفوضة يقولون إن الله أراد معنى معينا لكن ما نعلمه.
لا يمكن نجعل هالأخيرين والقسمة الثانية من اللي قبلهم كلها الثلاث مفوضة لكن يختلفون.
القسم الثاني يعني لا، الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية قسموا هذا التقسيم، وجعل المفوضة ممن يجرونها على خلاف الظاهر لأنهم يجزمون بما قالوا، أما ذولا فهم درويش ما يعرفون شيء نبت. الطائفة الأولى تقول كل شيء يمكن، والطائفة الثانية يقول لا تتكلم بشيء، اقرأ القرآن والحديث وخلك مثل الصبي الذي يقرأ ولا يدري ما يقول. نعم نعم، شو قول؟ الطائفة الأولى الذين يجب أن يكون مراد بنصر الصفات، اللي عندنا هذا موجودة، ها؟ بس أنا ما قرأت. ثم قال المؤلف الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. اللقب عند العلماء كل ما أشعر بمدح أو ذم، فإذا قالوا علي زين العابدين، زين العابدين هذا لقب مدح، سعيد كرز هذا ذم. أهل السنة والجماعة والحمد لله كل ألقابهم ألقاب مدح، لو لم يكن من ذلك إنه إلا أنهم يسمون أهل السنة مش بعد والجماعة، فلا بدعة عندهم ولا تفرق، بل كل أمرهم مبني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الاجتماع عليها، فهم الذين أخذوا بأكبر نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. يقول المؤلف من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. كيف هذا؟ يعني ما وجهه؟ جعل الله تعالى لكل نبي عدوا من المجرمين يلقبونه بألقاب السوء ويعيبون دينه وشرعه ويقولون فيه كذا وكذا وكذا، لماذا؟ لأجل أن يتبين الحق، لأن الحق لو لم يجد مصارما ما تبين، أخذه الناس هكذا ساذجا ولا دون هل هو حق أو غير حق، فإذا عورض تبينت محاسنه. مثلا دين الجاهلية مبني على الشرك بالله، فجاء الإسلام يدعو إلى التوحيد، وجد أناس يقاومون هذه الدعوة وينكرون التوحيد، فإذا وجد هؤلاء المقاومون تبين أن التوحيد خير من الشرك، لأن مقاومة هؤلاء إذا عرضت على العاقل تبين إيش؟ فسادها. كذلك من أجل أن يعلو الحق على الباطل، لأنه إذا كان هناك خصمان وتبين الحق مع أحدهما صار العلو لمن كان معه الحق فيعلو على الباطل. كذلك أيضا في فائدة أخرى وهي امتحان المعتنقين للشريعة، هل يصبرون على هذه الألقاب والأذية ويبقون على ما هم عليه من الحق، أو يرجعون وينكصون على أعقابهم، كما وجد لبعض الناس الذين ذموا وعيبوا بعد إسلامهم رجعوا عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا أبو طالب يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا أيضا من الحكمة في أن الله تعالى جعل للأنبياء وأتباع هؤلاء كلهم من أهل القبلة لأنهم يصلون إليها وينتسبون إلى الإسلام. أما هل هم مسلمون أو غير مسلمين هذا شيء آخر، المهم هؤلاء يقولون إنهم مسلمون ويصلون إلى القبلة. انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وحديثها إلى 6 طوائف. طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. فالأقسام إذن 6. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: أولا طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف، هؤلاء قالوا تجرى على ظاهرها لكن جعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، قالوا نؤمن بأن الله يجيء وأن له رحمة وأن له وجها وأن له يدا، لكن كل هذا مشابه نعم لما للمخلوقين من ذلك، فيد الله تعالى كيد الإنسان ووجهه هكذا. طيب، وهم ونحن إذا سمينا هذا ظاهرا فإنما نسميه من باب التنزل، وإلا فليس ظاهر كلام الله ورسوله في صفاته ليس ظاهر التشبيه لكن تنزلا معهم. ثانيا طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى، فمثل يقول جاء ربك على ظاهره، هو جاء لكنه جاء مجيئا يليق بجلاله. يضحك الله إلى رجلين، يقول نعم هو يضحك لكنه ضاحك يليق بجلاله. فالفرق إذن بينه وبين المشبهة أن المشبهة يجعلونها دالة على التشبيه فيقول يجي على كيفية كذا وكذا، يضحك على كيفية كذا وكذا، وليس ينزهنا الله تعالى عن المماثلة، فلذلك كانوا ضالين في هذه الناحية. قال: والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره، وإلا فكل منهم يجيها الظاهر. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك، مخلوقي لا بالإفراد عندي لكن ما يضم المشبه الآن يقول: أنا لا أعقل من اليد إلا مثل أيدي المخلوقين، لا أعقل من الاستواء إلا مثل استواء المخلوقين، لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية. فالجواب من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فإذا دل السمع والعقل على مباينة الخالق للمخلوق، فإن الصفات التي تثبت للخالق يجب أن تكون مباينة للصفات التي تكون للمخلوق، لأن صفة كل شيء تناسبه. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا واضح أن المماثلة منتفية في حق الله. والكاف في قوله ليس كمثله اختلف فيها العلماء، لأننا لو أخذنا بظاهر ليس كمثله لكان ظاهره أن الله أثبت لنفسه مثيلا وليس لهذا المثيل مثيل، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى ليس له مثيل إطلاقا. قالوا فالكاف هنا زائدة والتقدير ليس مثله شيء، وقيل إن الزائد مثل والتقدير ليس كهو شيء، وقيل إنه ليس هناك زيادة لا في الكاف ولا في مثل، ولكنه نفى مماثلة المثل من باب المبالغة. وإذا انتفى مثل المثل انتفى الأصل، لأنه لو كان الأصل موجودا لكان للمثل مثل. وقيل إن مثل هنا بمعنى صفة، يعني ليس كصفاته شيء، ولكن الأقرب والله أعلم أن المثل على ما هو عليه، وأن الكاف زيدت للمبالغة، يعني كأنه نفى المثل مرتين، مرة بصيغة الكاف ومرة بصيغة مثل، وهذا هو الأقرب. الحاصل أن في هذا رد على المشبه ولا لا؟ لأنه يقول ليس كمثله شيء. قال ومن أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. صحيح هذا؟ يقال أنت أيها مشبه هل تعتقد أن الخالق أكمل من المخلوق؟ فسيقول نعم أعتقد ذلك. إذا كنت تعتقد أن الخالق أكمل من المخلوق فكيف يمكن أن تكون صفاته مثل صفات المخلوق؟ يجب أن تكون صفاته أكمل، لأنك أنت بنفسك تقول إن الخالق أكمل من المخلوق، وهذا في الحقيقة رد عليك، فإنه إذا كان أكمل لازم أن لا تكون صفات المخلوق صفاته مماثلة لصفات المخلوق. الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا نحن الآن نخاصم المشبه، نقول هل تعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسأقول لا. نقول نعم أعتقد ذلك. فنقول إذا كنت تعتقد أن له ذاتا لا تشبه الذوات فلتعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات. لماذا؟ لأن صفة كل موصوف تليق به. فالجمل مثلا قوي وقوته أقوى من الإنسان، والذرة قوية وقوتها دون قوة الإنسان، لا هي قوية في القوة التي تليق بها، هي قوية في القوة التي تليق بها، لكن هل تشبه قوة الإنسان؟ لا تشبه. ليش؟ لأن قوة كل شيء تناسبه، فكذلك قوة الخالق لا يمكن أن تكون مماثلة لقوة المخلوق. ونقول في بقية الصفات كذلك. الثالث أن يقال له: نحن نشاهد من صفات الله من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، صح؟ نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها لكنها تباينت في حقيقتها أو في كيفيتها. فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، ولا وجه الإنسان كوجه الحيوان الآخر. فالمخلوقات تتفق في الصفة وتختلف في الكيفية، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى. بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. وبهذا يندحر المشبه، فقد أجبنا عنه وردنا عليه في ثلاثة أوجه، ويكون إن شاء الله النقاش فيها وفيما سبق غدا. ننتقل الآن إلى الطائفتين الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأحوال دون نعم أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات. انتبه. الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، قالوا ما يمكن أن يكون لله صفات ثبوتية، بل صفاته كلها سلبية. قالوا ما نقول إن لله سمعا، لكن نقول إنه ليس بأصم. ما نقول لله علم، لكن نقول ليس بجاهل. ما نقول لله قدرة، ولكن نقول ليس بعاجز. طيب ليش؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات الثبوتية شبهناه بالموجودات، وهذا تمثيل، والتمثيل حرام. نقول لهم: والصفات السلبية النفي عدم، فإذا نفيتم شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. ولهذا لجأ بعضهم إلى الالتزام بهذا، وقال: ننفي عنه الإثبات والنفي، ننفي الإثبات والنفي، فلا نقول سميع ولا ليس بسميع، ما نقول لا هذا ولا هذا، ولا موجود ولا ليس بموجود. وطبعا هذا خلاف العقل ومتناقض. المهم أن منهم من يقول إننا من ننكر الصفات الثبوتية. ولهذا إذا أرادوا أن يصف الله في أعظم الصفات عندهم قالوا: إن الله ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز ولا ضعيف ولا أصم ولا أعمى، ومن هذا فقس، فيأتون بالصفات السلبية. ومعلوم أن الصفات الثبوتية أكمل. ولهذا لو جئت إلى ملك قلت: ما شاء الله تبارك الله، أنت لست بزبال ولا كساح ولا جزار ولا بناء، نعم، ولا ميكانيكي، وهات ولك الناس إلى آخره، وش يقول لك؟ يعطيك جائزة ولا لا؟ نعم يعطيه جائزة، لكن السجن صف على الوجه. لكن لو تأتي له تقول: ما شاء الله أنت ملك قوي قدير ذكي عاقل وما أشبه ذلك، تحظى بجائزته ولا لا؟ لأن هذه الأخيرة صفات ثبوتية، والأولى صفات سلبية، صفات نفي. العجيب أن هؤلاء يرون أن كمال الله أن يوصف بالصفات السلبية والعياذ بالله. طيب هذا يقول أنكروا بعض الصفات مثل من الطوائف مثل أشاعرة أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضا، أنكروا الأحوال أثبتوا الأحوال دون الصفات المعتزلة وكذلك الأشاعرة أيضا. وش معنى الأحوال؟ قالوا مثل إن الله سميع ليس المعنى أن له سمعا، لكن هو ذو سمع، هو ذو سمع يعني حاله أن يكون سميعا، لكن تبي تثبت نعم أنه له سمع لا، فقل هو ذو سمع وليس المعنى أنه متصل بسمع. فيقول الله عليم، وكونه عليما هذه الحال، أما أن له علما فلا، ولا شك هذا تناقض، لأن ما من إنسان نقول كونه عالما إلا وهو متصل بالعلم. هؤلاء يقولون هم طائفتان، أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معاني عينوها كتأويلهم لجب النعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. هل هؤلاء أجروها على ظاهرها؟ ها؟ قالوا المراد باليد القوة أو النعمة، وبالاستواء الاستيلاء. أجروها على ظاهرها أو لا؟ أجروها على خلاف ظاهرها، لكن جعلوا لها معنى مؤولا. الثانية أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا لا نجريها على ظاهرها، ولكن نقول الله أعلم بما أراد. تقول تعال استوى على العرش، تجريها على ظاهرها، يقول لا ما أجريها. طيب وش معناها؟ قال الله أعلم. أهل التأويل خير منهم ولا لا؟ أهل التأويل خير منهم، لأنهم أثبتوا لها معنى، وإن كانوا أشد منهم عدوانا لأنهم تجرؤوا وأثبتوا ما لا علم لهم به، لكن هم من حيث النظر أحسن من هؤلاء. تجي للمفوض تقول ويبقى وجه ربك، وش مرض بوجه ربك؟ قال لا يراد به ظاهره، لا يراد به ظاهره. إذن وش المراد؟ قال الله أعلم، أنا أفوض فأقول الله أعلم. وأنت إذا تأملت وجدت أن قوله متناقض، ما دمت تقول الله أعلم، أليس من الممكن أن الله أراد الظاهر؟ نقول بلى. فإذا كان ممكن أن يكون الله أراد الظاهر، ليش تجزم بالنفي وتقول لا يراد الظاهر؟ نعم، استمع إلى مذهبهم. يقولون الله أعلم بما أراد من الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. يعني مثلا جاء ربك، تسألهم وش معنى جاء ربك؟ قالوا الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد المجيء الحقيقي. ها، تناقض ولا لا؟ طيب إذا كنت والله أعلم، ليش تقول نعلم أنه لم يرد؟ أليس من الجائز أن يكون أراد المعنى الحقيقي الظاهر؟ بلى. ومع ذلك يقول لا، ما أراد أنه يجي، ما أراد أنه استوى، ما أراد أن له سمعا وبصرا وما أشبه ذلك، نعلم هذا ثم نقول الله أعلم بما أراد. كل يعلم أن هذا تناقض، ولهذا قلنا وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. إذن كلتا الطائفتين ضالتان ولا لا؟ لأنهما قالا على الله بلا علم، ولأنهما نفيا ما هو ظاهر من كلام الله وكلام رسوله. الظاهر مذكور رد عليهم، لا ما ذكر. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. هذا الفرق بين الطائفتين. ولا شك أن الطائفة التي تثبت لها معنى خير في العقل والنظر من من لا تثبت، ولا شك أن التي تثبت معنى يخالف الظاهر أشد جرأة من الذين توقفوا أشد. فكل واحدة من الطائفتين خير من الأخرى من وجه. أما الرد على الطائفتين جميعا فقد سبق الرد على أهل التشهير، وسبق الرد على أهل التأويل، سبق في نفس الكتاب هذا، فليرجع إلى ذلك. والرد الإجمالي على الطائفتين أن نقول لا يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يريد من العباد إثبات معناه على ظاهره أبدا، بل لا يتكلم سبحانه بكلام إلا وهو يريد أن يأخذ الناس بظاهره. نعم. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم أولا طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وألا يكون المراد ذلك، والطائفة الثانية أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. هاتان الطائفتان واقفتان، كيف توقفهما؟ كيف؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الطائفة الأولى تقول إنه يمكن أو يجوز أن يكون المراد إثبات صفة، ويجوز أن لا يكون المراد إثبات صفة، فهم يحكمون بتجويز الأمرين. أما الثانية فيقولون لا نتعرض للمعنى إطلاقا، نقرأ القرآن والحديث ونمسك بقلوبنا وألسنتنا عن التعرض لما يدل عليه القرآن والسنة. انتبه يا أخي، الفرق بينهما ظاهر الآن. الطائفة الأولى تقول إننا متوقفون لأننا نرى أنه يجوز أن يكون المراد إثبات صفات ويجوز أن يكون المراد عدم ذلك، الله أعلم. الثانية تقول أعرض عن هذا كله، لا تتكلم، لا تقول يجوز ولا ما يجوز، ولا تثبت ولا تنفي. ويقول والفرق بين هاتين الطائفتين، بين هذه الطائفة والتي قبلها، أن الأولى تحكم بتجوز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. تجد يقرأ القرآن تقول تعالوا ما استوى الله الرحمن العرش استوى، يقول ها ما يتكلم، يقول أعرض عن هذا، لا تتكلم بشيء. الطائفة الأولى تقول هل أراد الله استوى على العرش أي على واستقر أو أراد استولى عليه؟ يقول يجوز هذا وهذا، أو لم يرد شيئا يقول نعم يجوز، يمكن هذا وهذا. وهذا لا شك أنه حكم، هذا حكم على الشيء بأنه يجوز أن يكون مراد به كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. أما الثانية فإذا سألته تعالوا شمان استوى الله على العرش، قال أنا معرض عن هذا، لا أحكم بشيء أبدا ولا أتكلم بشيء في هذا الباب إطلاقا. وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين ضالتان، لأن كون نجوز هذا وهذا وهذا في أشياء لا تليق بالله هذا حرام، فما لا يليق بالله لا يمكن أن يجوز. والثانية كون نعرض عن هذا كله مخالف لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ووقوع فيما أنكر الله حيث قال عز وجل أفلم يتدبروا القول، وهذا استفهام من الإنكار، فالله أمرنا بالتدبر لنثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ. وبهذا عرفنا أن خير الأقسام وأوجب الأقسام بالاتباع هم الذين قالوا تجرى على ظاهرها إيش؟ اللائق بالله سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ الرحمن على العرش استوى تثبت أنه على العرش، لكن لا يجوز أن يدور في ذهنك أنه كاستوائنا على السرير، لا يجوز هذا إطلاقا. ليش؟ لتباين ما بين الخالق والمخلوق. كذلك عندما تقرأ بل يداه مبسوطتان، لا يمكن أبدا أن تتصور أن هاتين اليدين كأيدينا أبدا، ولا يحل لك أن تقبل هذا بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء. حتى لو قال لك الذهن إن يدي الله عز وجل كيد الإنسان، يجب أن تطرد هذا عن ذهنك وأن لا تفكر فيه، إذ من الجائز أن تكون يد الله عز وجل ليست كيد الإنسان، تكون كيد شيء آخر غير الإنسان، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الأمر هكذا فالواجب أن نتوقف عن تقدير التمثيل وتخيله، فنقول الله تعالى يد حقيقية يأخذ بها ويقبض، نعم، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. ويجب علينا أيها الأخوة أن نبعد عن مخيلتنا تصور كل شيء من صفات الله، سواء كانت فعلية أو خبرية، لأننا لا نحيط به سبحانه وتعالى. و نعم، اي نعم، لا، المفوضة غير، هذول يتوقفون، والمفوضة يقولون ان الله اراد معنى معينا لكن ما نعلمه.
لا يمكن نجعل هالاخيرين والقسمة الثانية اللي قبلهم كل هالثلاث مفوضة لكن يختلفون.
القسم الثاني يعني لا، الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية قسمهم هذا التقسيم، وجعل المفوضة ممن يجرونها على خلاف الظاهر لأنهم يجزمون بما قالوا، أما ذولا فهم درويش ما يعرفون شيء نبت. الطائفة الأولى تقول كل شيء يمكن، والطائفة الثانية يقول لا تتكلم بشيء، اقرأ القرآن والحديث وخلك مثل الصبي الذي يقرأ ولا يدري ما يقول. نعم نعم، شو قول؟ الطائفة الأولى الذين يجب أن يكون مراد في نصوص الصفات، وأن لا يكون
المراد ذلك هؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم.
اللي عندنا هذا موجود، ها؟ بس أنا ما قرأت. ثم قال المؤلف الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. اللقب عند العلماء كل ما أشعر بمدح أو ذم، فإذا قالوا علي زين العابدين، زين العابدين هذا لقب مدح، سعيد كرز هذا ذم. أهل السنة والجماعة والحمد لله كل ألقابهم ألقاب مدح، لو لم يكن من ذلك إلا أنهم يسمون أهل السنة بعد والجماعة، فلا بدعة عندهم ولا تفرق، بل كل أمرهم مبني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الاجتماع عليها، فهم الذين أخذوا بأكبر نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. يقول المؤلف من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. كيف هذا؟ يعني ما وجهه؟ جعل الله تعالى لكل نبي عدوا من المجرمين، يلقبونه بألقاب السوء ويعيبون دينه وشرعه ويقول فيه كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأجل أن يتبين الحق، لأن الحق لو لم يجد مصارما ما تبين، أخذه الناس هكذا ساذجا ولا دون هل هو حق أو غير حق. فإذا عورض تبينت محاسنه. مثلا دين الجاهلية مبني على الشرك بالله، فجاء الإسلام يدعو إلى التوحيد، وجد أناس يقاومون هذه الدعوة وينكرون التوحيد، فإذا وجد هؤلاء المقاومون تبين أن التوحيد خير من الشرك، لأن مقاومة هؤلاء إذا عرضت على العاقل تبين إيش؟ فسادها. كذلك من أجل أن يعلو الحق على الباطل، لأنه إذا كان هناك خصمان وتبين الحق مع أحدهما صار العلو لمن كان معه الحق فيعلو على الباطل. كذلك أيضا في فائدة أخرى، وهي امتحان المعتنقين للشريعة، هل يصبرون على هذه الألقاب والأذية ويبقون على ما هم عليه من الحق، أو يرجعون وينكصون على أعقابهم، كما وجد لبعض الناس الذين ذموا وعيبوا بعد إسلامهم رجعوا عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا أبو طالب يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا أيضا من الحكمة في أن الله تعالى جعل للأنبياء وأتباعهم